السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنام وإمام المرسلين محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد رأينا في مجلسينا الأخيرين فضائل غض البصر وفوائده، وذلك من وجوه كثيرة، ولكن بيان الفضل لا يكفي المسلم كي يمتثل بالأمر ويجتنب النهي، ذلك لأن معرفة فضائل غض البصر وسيلة من وسائل أو سلاح من الأسلحة التي يحملها المسلم كي يحارب فتنة النساء، فلا بد من وسائل أخرى. فذكرنا من أهم هذه الوسائل قاعدة وضعها رسول الله عليه الصلاة والسلام، دل عليها ثلاثة أحاديث: حديث علي، وحديث بريدة، وحديث جرير بن عبد الله. وتضمنت هذه القاعدة قوله عليه الصلاة والسلام: اصرف بصرك ولا تتبع النظرة النظرة. اصرف بصرك إذا وقعت نظرتك، ولا تتبع النظرة نظرة أخرى، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. وهذه قاعدة ذهبية مهمة، لو سار عليها المسلم لاجتنب هذا المطب العظيم الذي يودي به إلى الوقوع في الفاحشة عياذا بالله. واليوم إن شاء الله تعالى نأتي على بقية الأحاديث التي تدلنا على هذه الوسائل وهذه الأسلحة التي نقاوم بها الشيطان الرجيم والنفس الأمارة بالسوء، ذلك ما دل عليه حديثان اثنان: حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ثم حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. أما حديث أبي هريرة فقد رواه الشيخان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، فهو مدرك ذلك لا محالة. فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. هذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وفي رواية لمسلم وأبي داود عنه أيضا قال عليه الصلاة والسلام: واليدان تزنيان فزناهما البطش، والرجلان تزنيان فزناهما المشي، والفم يزني فزناه القبل. أما حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: العينان تزنيان، والرجلان تزنيان، والفرج يزني. هذه رواية أحمد والبزار وأبي يعلى. هذان الحديثان يدلان على قاعدة ثانية من قواعد أو من القواعد المعينة على غض البصر، ألا وهو: تذكر أن النظر نوع من أنواع الزنا، أن النظر نوع من أنواع الزنا. وقوله عليه الصلاة والسلام: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، فهو مدرك ذلك لا محالة. كتب على ابن آدم نصيبه، وفي رواية البخاري: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا. فالنصيب هو الحظ. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام: كتب على ابن آدم حظه من الزنا، ليس يعني أن المسلم يحتج بالقدر على المعصية، فمعلوم من عقيدة أهل السنة أنهم لا يحتجون على المعاصي بالقدر. إنسان يعصي الله عز وجل فلا يأتي ويقول هذا قدره الله علي، كيف تلومني على ذلك، ولا يأتي ولا يشكل على أحد منا حديث حج موسى آدم موسى. فآدم عليه السلام لم يحتج بالقدر على المعصية، ولكنه احتج على بالقدر على المصيبة، إخراجه من الجنة. إذا نحتج المصائب نحتج بالقدر عليها، إذا هذا أمر قدر الله وما شاء. أما المعصية نعم قد قدرها الله عز وجل، لكن لك فيها مأخذ. لذلك لا يجوز للمسلم من عقيدة أهل السنة أنهم لا يحتجون على المعاصي بالقدر. فكيف نفهم هذا الحديث إذن كتب على ابن آدم حظه من الزنا؟ فجوابه سهل جدا، هو مثل قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد وابن ماجه والترمذي وغيرهم، حديث أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. الرسول عليه الصلاة والسلام يعلمنا ويعلمنا ويخبرنا أنه ما من ابن آدم إلا ولن يسلم من معصية الله عز وجل. إذن فهذا مثل ذاك، كما أنه لا يجوز الاحتجاج على المعصية بقولنا كل ابن آدم خطأ، ما نحتجوش بهذا الحديث على ذلك، ولكن نتوب ونستغفر. فكذلك قول عليه الصلاة والسلام هنا، فما من امرئ صالح مهما بلغ في الصلاح، مهما بلغ قدره في صح، إلا ولا بد أن يقع منه اللمم. واللمم يفهم على طريقين، إما ما يلم به الشخص في نفسه، أحيانا يحدث المرء نفسه بالمعصية، الله عز وجل لا يؤاخذك على ذلك إلا إذا تماديت، لا يؤاخذك، فهذا أمر مرفوع. إذن هذا اللمم حديث النفس، وكذلك اللمم يطلق على الصغائر. قال عز وجل الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، ها الله عز وجل يثني على هؤلاء. فاللمم واقع لا محالة ولن يسلم منه العبد. ومن جملة اللمم الذي يقع فيه المرء هو هذه الأمور التي ذكرها رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا قدر الله عز وجل على عبد أنه يقع منه مثل هذا فلا يمكن أن يجتنبه، فهو مدرك ذلك لا محالة، فهو مدرك ذلك لا محالة. فهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أي ما من امرئ إلا وقد يقع في الخطأ، ومن جملة الأخطاء التي يقع فيها أن تقع عينه على النظر الحرام، أو أن يتكلم بكلام محرم، أو أن يسعى إلى شيء محرم. فرسول الله عليه الصلاة والسلام يقول فهو مدرك ذلك لا محالة. ومعنى تسمية اللمس زنا، والمشي زنا، والنظر زنا، والاستماع زنا، والكلام زنا، فهذا على طريق المجاز، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام يدلنا على أن هذه الأمور من مقدمات الزنا، مقدمة للزنا، أي ستؤدي بالمرء إلى الزنا. كما أقول لك مثلا هذا طريق يؤدي إلى بحر، أو هذا طريق يؤدي إلى نار، أو هذا طريق يؤدي إلى حفر. فكذلك هذه الأمور تؤدي إلى الزنا، وهذه الأمور يدركها ابن آدم. ولكن الفرق بين من وفقه الله عز وجل لطاعته ومن لم يوفقه الله عز وجل لطاعته هو ما يقدمه المرء لنفسه من أعمال صالحة. فمن عرف الله عز وجل دائما، من يعرف الله عز وجل، من يتقيه، من يحسن العمل، فالله عز وجل يصرف عنه السوء والفحشاء. فهنا يقول عليه الصلاة والسلام كتب على ابن آدم حظه من الزنا. قال القاري رحمه الله تعالى والمراد من الحظ مقدمات الزنا، والمراد من الحظ مقدمات الزنا من التمني والتخطي والتكلم والنظر واللمس والتخلي، أي حتى الخلوة أطلق عليها القاري رحمه الله تعالى من أنها من مقدمات الزنا. قوله عليه الصلاة والسلام فالعينان تزنيان، لاحظ لما تسمع أنت مثل هذا، لما تقول باللي الآن إذا نظرت فقد زنيت بعينك، هذا أمر يرهب، يعني له وقع في النفوس، خاصة إذا علمنا أن من العقوبات العاجلة لابن آدم في الدنيا أنه من الزنا. يعني ما من امرئ فتح على هذا الباب على نفسه إلا ويفتح عليه، كما قال ويحفظ على الإمام عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في قصيدته المعروفة: يا هاتك حرم الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم، حتى قال: من يزني يزنى به ولو في جداره. إذا كنت تعلم ذلك، إذا كنت لبيبا يا هذا فافهمي، إذا كنت يا هذا لبيبا فافهمي، أي الذي ينظر في بنات الناس، الذي ينظر في نساء غيره، فلا شك أن الله عز وجل سيسلط عليه من ينظر إلى نسائه ويهتك سترهم ويكشف عورتهم وغير ذلك. فأنت تقول للإنسان إنك تنظر النظر الحرام، وتقول له إنك تزني بعينك، فاعلم أنك تزني بعينك. فإذا عرفت ذلك، إذا عرفت ذلك، فذلك يعينك على ترك النظر الحرام، أنت تزني بعينك والعياذ بالله. فمعنى فالعينان تزنيان وزناهما النظر، أي إطلاقه واستدامته. أما لو أبصر في المرة الأولى وصرف بصره فهذا لم تزني عيناه، لم تزني عيناه كما بيناه في المجلس الأخير. فالعينان تزنيان إذا أطلق البصر واستدام النظر فهذا هو الذي يزني بعينه، سواء نظر إلى ذوات النساء مباشرة أو نظر إليهن في صورهن وغير ذلك. وحينها تنكت في القلب نكتة سوداء، هذه الخطايا تنكت في القلب نكتة سوداء. الإنسان قد يستصغر الشيء الأسود الطفيف، لكن لو صاحبتها أخرى وأخرى وأخرى لا تزال تعظم حتى يغشى القلب سواد عظيم، بعد ذلك لا يصير يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وضربنا دائما مثالا بالقميص الأبيض الذي يرتديه المرء، هو أبيض، لو وقعت فيه، لو وقع فيه قذى أسود لرأيته ولا أبصره الناس، قالوا هذا قذى في ثوبك. لماذا؟ لأنه أبيض، فتسرع وتسارع وتزيله. أما لو تركت تلك القذات وجاءت قذات أخرى فسود الثوب، الإنسان لا يلاحظ، يعني لا يصير يعرف معروفا ولا ينكر القذات، لا ينكر هذه القذات ولا ينكر هذه القذات. لماذا؟ لأنه حل السواد كثيرا في هذا الثوب. فإذا صرف العبد بصره أو نظر واستغفر، نظر واستغفر كما قال عليه الصلاة والسلام، صقلت تلك النكتة. أما لو لم يلتفت لواعظ الله عز وجل في قلبه ولم يصرف بصره وأطلق بصره واستدام النظر، فعندئذ يسود القلب، يسود القلب ويفقد ذلك النور الذي تحدثنا عنه في مجلسنا الأخير، نور يرزقه الله سبحانه وتعالى عبده الذي يصرف بصره عن النظر الحرام. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم جواب الكافي، يقول: من حفظ هذه الأربعة أحرز دينه، أي من أراد أن يحفظ دينه فليحفظ هذه الأربعة. قال: من أراد أن يحرز دينه فليحفظ هذه الأربعة: اللحظات، اللحظات هي النظرات من اللحظ، اللحظات والخطرات، أي الكلام الذي يلقى في نفسك. أحيانا المسلم واجب عليه أنه يدفع تلك الخطرات، وإلا صارت الخطرة فكرة، وصارت الفكرة عزيمة، وصارت العزيمة فعلا. إذا اللحظات والخطرات واللفظات باللسان الكلام والخطوات، أربعة أمور يأتيك منها الشيطان. قال: فينبغي للعبد، شو هذا الكلام، يعني كلام عجيب، فينبغي للعبد أن يكون بواب نفسه، يعني يكون بوابا على هذه الأبواب الأربعة. طب رأسك، فيجب على العبد أن يكون بواب نفسه على هذه الأبواب الأربعة ويلازم الرباط على ثغورها، يرابط، كأن العدو يريد أن يدخل من هذه الأبواب الأربعة، ويلازم الرباط على ثغورها. فمنها: يدخل عليه العدو فيجوس خلال الديار ويتبر ما علوا تتبيرا. شو الكلام عبد القيم رحمه الله تعالى، يصور لك الشيطان الرجيم والنفس الأمارة بالسوء وأخلاء السوء يدخلون من هذه الأمور الأربعة. قال: وأكثر ما تدخل المعاصي على العبد من هذه الأبواب الأربعة. أما اللحظات، والآن هذا الذي نريده، أما اللحظات أي النظرات فهي رائد الشهوة، رائد الشهوة، كأنه يسوق الشهوة ورسولها، وحفظها أصل حفظ الفرج، وحفظ اللحظات أصل حفظ الفرج. ف فمن أطلق نظره أورده الموارد الهلاك. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ماشي، أين كنا؟ كنا في الترهيب من إطلاق البصر، حيث ذكر لنا الإمام ابن القيم أن النظر هو رسول الشهوة ورائدها، ومن أطلق بصره أورده موارد الهلاك. ورحم الله من قال وغض عن المحارم منك طرفا، غض عنك من المحارم طرفا طموحا يفتن الرجل اللبيبة. شوف كيف يصور لك هذا الطرف، العين طموحة تطمح في أن تنظر إلى اللذات. وغض عنك من المحارم طرفا طموحا يفتن الرجل اللبيبة، فخائنة العيون كأسد غاب، كالأسود كأسد غاب إذا ما أهملت وثبت وثوبا، ومن يغضض فضول الطرف عنها يجد في قلبه روحا وطيبا. يعني الذي يكف نظره عن النظر الحرام فهذا يجد في قلبه روحا وطيبا، يعني شيء طيب يجده في القلب. هذا فيما يخص العين. أما الأذنان، قال عليه الصلاة والسلام والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع. والاستماع إما للكلام الذي يدعو إلى الزنا، الكلام الذي يدعو إلى الزنا كشعر يدعو إلى الزنا، وناهيك عن الغناء الذي يدعو إلى الفجور، كذلك تحدث الناس بعضهم مع بعض عن الزنا، يتحدثون عن الزنا، فهذا أيضا من الزنا لكن باللسان. ويدخل إما في العين أو الأذن القراءة، كذلك الذي يقرأ كلاما يدعو إلى الزنا فهذا تزني عيناه أو يزني لسانه. وقوله عليه الصلاة والسلام واللسان زناه الكلام، الكلام عن الزنا أو المواعدة عليه، الكلام عن الزنا أو المواعدة عليه، أي يواعد يعني يضرب موعدا في ذلك. طبعا هو لم يكمل بعد، إن تذكر وخشي الله واستغفر وألجم نفسه خلاص الحمد لله، من تاب تاب الله عز وجل عليه، وتكتب له إن شاء الله تعالى إذا ترك الأمر لله تكتب له حسنة. لكن بمجرد المواعدة هذه زنا، تقود إلى الزنا، والمواعدة زنا. لذلك الله عز وجل ولكن لا تواعدهن سرا. ويدخل في ذلك أيضا الكتابة، يقول العلماء ويدخل في ذلك باللسان الكتابة أيضا، لأن الكتابة كما يقول العلماء القلم أحد اللسانين كما لا يخفى. فاللسان يزني وزناه الكلام، كالذي يكتب مثلا كلمات إلى فتاة، هذا يزني بلسانه. يقول أين اللسان؟ القلم أحد اللسانين. وقوله عليه الصلاة والسلام واليد تزني وزناها البطش، البطش هو اللمس، البطش هو اللمس، كما جاء ذلك في رواية في صحيح ابن حبان، وهي صحيحة صححها الشيخ الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة في الجزء السادس. يعني اليد تزني وزناها البطش، بمجرد لمس المرأة فقد زنى المرء بيده، فقد زنى المرء بيده، أي فتح على نفسه بابا سيقوده إلى الزنا، لا يعني الزنا الذي تترتب عليه الحدود وغير ذلك. قال والرجل تزني، طبعا يقول العلماء ويلحق، بل هو أكثر من ذلك، يلحق بالزنا باليد الاستمناء، الاستمناء، حتى إن العلماء يسمونه زنا اليد، زنا اليد الاستمناء. والرجل تزني وزناها الخطى، أي المشي إلى الزنا، الإنسان يسعى ويخرج بغية أن يقع في هذا المطب العظيم، يقصد معصية الله، رجلاه الآن صارت تزني أي تقوده إلى الزنا. فإن تذكر الله وتركه لله وخشية الله، يعني لم يمنعه مانع، فهم لم يمنعه مانع، إن تركه لله فهذا قد تاب وتاب الله عليه وأبدلت وكتب له بذلك حسن. أما لو لم ينصت لواعظ الله في قلبه فهذا قد وقع في المطب العظيم. إذن هذا الآن المسلم يفتح على نفسه بابا، بل أبوابا، بالعين أو بالاستماع أو باللسان أو بالرجل أو باليد وغير ذلك. أما القلب، والقلب يتمنى، والقلب يتمنى يهوى ويتمنى، شوف تعبير الرسول عليه الصلاة والسلام، والقلب يهوى ويتمنى في صحيح مسلم والنفس تشتهي، والنفس تشتهي، إذن القلب يهوى ويتمنى بمعنى والنفس تشتهي، قال في عون المعبود، أي زنا النفس تمنيها واشتهاؤها، بمجرد ما تشتهي النفس فهذه قد فتحت على المرء المسلم بابا من أبواب الزنا، الشهوة يحدث نفسه بالزنا. على المسلم أن يمسك عن ذلك ويدفع ويستعيذ بالله كما سيأتي معنا، ويصدق الفرج ذلك. طبعا كان رواية أخرى لأبي هريرة: والفم يزني وزناه القبل، والقبل جمع قبلة، القبل جمع قبلة، بمجرد أن يقبل المرأة الأجنبية فقد فتح على نفسه بابا من أبواب الزنا، فليحذر. لم يبقى بينه وبين الوقوع في الزنا إلا أشبار. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والفرج، ويصدق الفرج ذلك أو يكذبه، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فكل ما وقع من الوسائل إنما هي زنا مجازي ليس بحقيقي، ليس هو الزنا الذي يقام به الحد، ليس هو الزنا الذي تقوم عليه الحدود وغير ذلك وتلحق به النسبة وغير، لا، إنما تلك مقدمات الزنا. أما الزنا الحقيقي، شوف، والفرج يصدق، إذا زنى الفرج فهذا هو الزنا الذي جعله الله عز وجل فاحشة وساء سبيلا. الزنا الفاحشة التي يمقتها من؟ من يمقتها؟ المسلم فقط. قلت لا، بل الدواب، الدواب، حتى شفنا في البخاري عن عمرو بن ميمون الأودي رضي الله تعالى عنه قال: لقد رأيت في الجاهلية قردة يرجمون قردة وقردا قد زنايا، قردة يرجمون، هذا صحيح البخاري، يعني الحدود تقيمها الحيوانات على الزنات. فهذه فاحشة كانت عند الله عز وجل من أعظم المنكرات وأعظم الموبقات. قال: والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. فإن رجع المرء ولم يسترسل مع الشهوة حتى وقع في هذا المطب العظيم فقد سلم من الزنا، وإلا فقد وقع في الزنا وهو من أعظم الكبائر كما لا يخفى. هذه إذن هي القاعدة الثانية، يتذكر المسلم. القاعدة الأولى: اصرف بصرك ولا تتبع النظرة النظرة. والقاعدة الثانية: تذكر أيها المسلم أن العين بدأت تفتح عليك باب الزنا. أما القاعدة الثالثة فتضمنها حديث آخر. القاعدة الثالثة هي: استعذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا قل من يتذكره إذا رأى امرأة، استعذ بالله من الشيطان الرجيم. شفت إذا دخلت الخلاء ماذا تقول؟ اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. غير شوف مرأة قل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وش تقول؟ اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم. والله هكذا لابد، يعني يا ليتنا يعني أنا نظن باللي صارت عادة، ولله الحمد هذه عادة محمودة، أن الإنسان إذا أراد أن يدخل الخلاء يأتي بالذكر، عادة طيبة. معليش الأذكار تصير عادة، يعني جي داخل بيت الخلاء وحدك وحدك تقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، تخرج غفرانك. يا ليتنا نجعل عادة أننا إذا رأينا امرأة أجنبية مقبلة أو مدبرة أو سمعنا خطاها كما كان الربيع بن خثيم. الربيع بن خثيم عنده قال فلسفة تاعنا هذه، الربيع بن خثيم هذا عاش معه رجل 20 سنة، قال: والله ما رأيت يعصي الله قط، ولو أحب أن يعصي الله ما أحسن يعصي الله. هذا ربيع بن خثيم من أعظم التابعين، يعني تلميذ عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، يعني كما يقول ذرية بعضها من بعض، يعني هذا تلميذ من هذا الشيخ العظيم. هذا كان يجلس، لكن إذا رأى نساء أو امرأة مقبلة شي قال كما يدير هيك، ويغمض عينيه تماما هكذا، يقطع الشيطان كل ما يتمناه الشيطان، خلاص يعني غير يشوفه غمض عينيه، خلاص هذا ما بقاوش تهدر مع ربيع بن خثيم. هذا ربيع بن خثيم الذي كان تأتيه ابنته وهو جالس مع أصحابه تقول: يا أبي أتأذن لي في اللعب؟ قلها: اذهبي إلى ما ينفعك الله به. وما تفهمش ما قال ولا شيء، تقول بك نحن نحفظ القرآن. تعاود له: يا أبتي هل أذهب ألعب؟ اذهبي إلى ما ينفعك الله سبحانه وتعالى به. تعاود المرة الثالثة، دائما الجواب واحد. فقال له: وش بيك؟ قل لها رحت لعبي. قال: والله إني أستحي أن ألقى الله عز وجل وقد أمرت أحدا باللعب. شو هذا العباد هذا منين؟ هكذا كانوا عايشين، ليست لديهم الفلسفة. احنا نريد أن نصل مع ربيع بن خثيم فقط في الأصل، غض الطرف. غض الطرف بمعنى أطرق رأسك أو أصرف بصرك، لابد من هذا. فنرجع، قلت يا ليتنا نتذكر. غير تسمع تشوف امرأة أجنبية مقبلة مدبرة خطاها وراءك قبلك، استعذ بالله من الشيطان الرجيم. لماذا؟ لأن الشيطان حاضر، كما جاء في الحديث الآخر: إن المرأة تأتي في صورة الشيطان مقبلة ومدبرة. الشيطان ما بحبائله وجنوده الآن أتى ليغزوك فاحذر، استعذ بالله من الشيطان الرجيم. إليك هذا الحديث ثم نشرحه. هذا الحديث موقوف بمعنى عن عبد الله بن مسعود فقط، يعني موش مرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: الإثم حواز القلوب، الإثم حواز القلوب، وما من نظرة إلا وللشيطان فيها مطمع، ما من نظرة إلا وللشيطان فيها مطمع. هذا قلنا أثر موقوف عن ابن مسعود، عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو رواه البيهقي وغيره لشدة إصابته لكبد الصواب ظنه الناس حديثا مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلذلك قلنا استعذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الله عز وجل قال: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. شوف النور هنا يجي: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، قال السلف استعاذوا بالله من الشيطان الرجيم، فإذا هم مبصرون بعد الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. وتأمل كلام ابن مسعود: الإثم حواز القلوب. شو معناها حواز؟ حاز الشيء، شو معناها؟ أخذه وغلب عليه واستحوذ عليه تسلط عليه. الإثم حواز القلوب، إذا جاء الإثم سيحوز القلب، يمشي. شفت مثل السرطان يمشي في الجسد، كذلك الإثم يمشي في الجسد لأنه يدعو غيره. الإثم يجيب إثم، المعصية تأتي بمعصية. فحواز القلوب يذكرك هذا بالحديث المعروف في صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أرضاه، قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا. شفت الحصير يعني كيش مخدوم، عنده عود عود، ولا عندك الأعواد ما يشكد مرسلة، هذه متربطة مع الأخرى. كذلك تأتي الفتن على القلوب هكذا مثل الحصير، هذه تشد الأخرى وهذه تشد الأخرى. فقال: فأي قلب أشربها، سبحان الله، قلب أشربها بدأ يبقى يسترسل معها، نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، تصير على قلبين، عندك قلبان، على أبيض مثل الصفا. الصفا هو الحجر الأملس، الحجر الأملس ترمي فيه شيء هل تحكم حاجة ترميها فيه تلصق؟ لا، الحجر الأملس الصلب لا يلصق فيه شيء، ترميه يروح. فقلبه مثل الصفا، ينكرها تروح، ينكرها تروح، لاحظ. قال: فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. قالت لو كان المسلم ينكر هذه المعصية من أول الأمر لا تضره فتنة. والآخر أسود مربادا، أي شديد السواد، كالكوز كالكأس الكوب، مجخيا منكوس مقلوب خلاص، قلب قلبه والعياذ بالله، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. هذا الحديث صحيح مسلم. الإثم حواز القلوب، متى؟ إذا استرسلت معه. قال: وما للشيء وما من نظرة إلا وللشيطان فيها مطمع، من تلك الفتن التي تعرض على القلوب، فتنة النظر إلى لما لا يحل، النظر إلى ما حرمه الله سبحانه وتعالى، فهذا من أفظع وأشنع خطوات الشيطان الرجيم التي نهينا عن اتباعها. خطوات أنت الآن تتبع خطوات الشيطان، وما أحسن قول شوقي. طبعا هذا الأمر حتى المرأة تتأثر بالنظر، مو بس يعني حتى الرجل كذلك، الرجل يتأثر بالنظر، المرأة كذلك تتأثر بالنظر إلى المحرمات، فالمرأة كذلك لها قلب. منه قول أحمد شوقي: خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن الثناء، نظرة فابتسامة فنظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، فاتقوا الله في قلوب العذارى، إن قلوب إن قلوب إن العذارى يغرهن الثناء. يعني حتى المرأة تغتر، يعني صغيرة العقل، فالنظر يجلب لها من القبائح ما يجلبه للرجل. قلت لما كانت المرأة مبناها على الستر خص الرجل بغض الطرف، أنه هو الذي يغض بصره، لأن المرأة في الأصل لا تتعرض لهذا لأنها مبناها على القرار في البيوت وغير ذلك، وعلى عدم مخالطة الرجال. قال: وما من نظرة إلا وللشيطان فيها مطمع، أي إن الشيطان قد ييأس منك أحيانا من إغرائك، خلاص يأس، يبقى كيف ويحتال ولا يجد لك شيئا، ربما فتح لك باب الطاعات حتى تبتدع، يفتح لك، لأنه الشيطان يأتيك من جميع جهات كما أخبر المولى سبحانه وتعالى حيث قال آتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم لا يأتينا من فوق لأن الله سبحانه وتعالى من فوق. فهو يأتيك من جميع الأبواب حبائل عظيمة. إذا أيس أتك من باب الطاعة. كيف يأتيك من باب الطاعة؟ يحسن لك الطاعة حتى تزيد. فهمنا؟ مثلا من السنة أنك تصلي 11 ركعة أو 13 ركعة بالليل. يقول كلام هذا وش يستهل المولى عز وجل؟ هذا وش تصلي الله 11 برك؟ ورسول الله كان يصلي هذاك رسول. هذاك رسول غفر الله له ما تقدم ذنبه وما تأخر تارك لهنا. أباك هو أكثر منا. دوك هو من الفروض تدور ليه تقول له معليش صلي برك أنت ركعتين. صلي غير أنت برك ركعتين معليش. بعد نقصه. يجي صلي 20 صلي يدخل لك في البدع يدخل في البدع مثلا تسبيح 33 تمام المئة لا إله إلا الله وحده ولا شريك يجي لا هذا وش كاين تسبيح وعندك تسبيح مطلق هذا وش كاين زد شحال 500 بعدين تتسبح هذيك 500 بعدين تفشل تاعي ترك صلاة كاع وهكذا يأتيك يشجعك على حمسك كما قال ابن مسعود اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة لأن الاجتهاد في البدعة خلاص هلاك لهذا الدين لا نسترسل حتى لأن هذا من خطوات الشيطان يحب يخرجنا أحيانا عن الدرس لأن احنا الآن نناعض أنفسنا عن الناظر الحرام الذي شاع دوك هو جالي وش قال زيد زيد كمل علاش باش ما تقولهمش باش ما تذكرهمش بالنظر الحرام والنظر زيد كمل لا والله الذي لا له يعني الشيطان هكذا هكذا خطاه فنلاحظ الشيطان قد يأس منك يأس هكذا غير يشوفك شفت في امرأة قبل ما انت تصرف بصرك حتى لا تتبع النظر النظر ولا باله بلاك حضرت هذه المجالس يأتيك هنا يزين لك هذه المرأة النظر هنا يزين لك ما من نظرة إلا وللشيطان فيها مطمع يعني فيه وبعد ما يأس لكن يرجع له الأمل إذا رأك تنظر ولو تلك النظرة الأولى نعم هو النظرة الأولى يريد أن يجعلها ثانية وثالثة واستدامة وغير ذلك طبعا الآن أنت الآن الحرب قائمة شوف خاصة اليوم الحرب قائمة كما قلت لكم في كتاب البيوع التاجر اليوم كي يدخل المحل تاعه المفروض وش يظن احنا التاجر وش يظن او دخل وين يرتاح المفروض لا او دخل البلاء وكي يشوف قلنا مشتري داخل او دخل بلاء هذا سيبتليه الله الآن به هل سيغشه ام ينصحه او غير ذلك كذلك الآن نحن في حرب لا هودة فيها كما تحدثنا في المجلس الأخير نحن في أشراط الساعة نحن في أشراط الساعة التي تحدث عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام كثرة الزنا يكثر سفور نساء كاسيات عاريات الآن حرب اشتدت الحرب حامي الوطيس أنت بغضك للبصر حملت السلاح باستعاذة بالله من الشيطان الرجيم حملت السلاح بإطلاقك البصر وضعت السلاح من الذي يضع السلاح؟ اثنان فقط زوج برك يحطوا سلاح في الحرب أولهما الغافل والثاني الجبان تعلمون ثالثا من الذي يضع السلاح السلم المسالم الشيطان لن يسالمك أبدا كالسلم حتى تموت عندئذ يفارقه ما دامك حي معك إذا من الذي يضع السلاح الثالث ما نضروش على المسالم الآن الجبان أو الغافل الغافل يقول عز وجل ودوا لو تغفلون عن ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فاميلون عليكم ميلة واحدة هذا الشيطان وجنوده أو يعسك غير ترفع بصرك إيج هذا الغافل ما نغفلش والثاني الجاهل الجبان الجبان إنسان جبان وضع السلاح كذلك الذي كما قال بعض العلماء لا أجد أجبن ممن أطلق بصره جبان يعني خلاص وضع السلاح أنت عندك غض الطرف لذلك قال أحد الشعراء وهو من كلام من بديع الكلام قال ليس الشجاع الذي يحمي فريسته يوم القتال ونار الحرب تشتعل لكن من غض طرفا أو ثنى قدما عن الحرام فذاك الفارس البطل هاو الفارس البطل الذي يعرف كيف يسوس نفسه حتى لا تقع في حبائل الشيطان ثم هنا افتح قوس قليل مادام نحن نتحدث عن الشيطان النظر الحرام قد يظن الإنسان المتزوج أنه ليس بمخاطب بذلك والله الذي لله إن الإنسان المتزوج لا يسلم من هذا ليس فقط الشاب العزب الذي يختص بهذا المناه حتى المتزوج ماذا مسألة شيطان والشيطان من أعظم ما يصبو إليه شو أن يفرق بين المرء وزوجه احنا نعرف سبحان الله السحر، السحر لماذا يأتي السحر؟ الله عز وجل أو يتحدثنا عن السحر، احنا كلنا نلتفت أحيانا في القرآن ويحدثنا عن السحر، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، احنا نستناو السحر هذا يديروا به كذا ضرب دولة إسلامية فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. علاش خصهم بالذكر؟ لا تجد شيئا ألذ للشيطان مثل أن يفرق بين المرء وزوجه. لذلك في صحيح مسلم، في صحيح مسلم الحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن إبليس يضع عرشه على الماء، يضع عرشه على الماء، سرير عظيم يجلس عليه على الماء، ثم يبعث سراياه، شو حتى هو عنده السرايا جيوش يرسلهم، قال: فأدناهم منه أي أقربهم منه منزلة أعظمهم فتنة. ليدير فتنة وش تستنى الفتنة؟ الكفر القاتل غير، فأعظمهم فتنة. قال: يجيء أحدهم فيقول: ما زلت بفلان حتى فعل كيت وكيت. نعم، طبعا ما يقولوش ما درت حاجة مليعة. نعم يلا. ثم يقول: ما صنعت شيئا. ثم يأتي الثاني: ما زلت بفلان حتى فعل كيت وكيت، ما صنعت شيئا. ويأتي أحدهم، شوف الرسول عليه الصلاة والسلام شو يقول، فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال: فيدنيه منه، يقرب منه، فيقول له: نعم أنت، نعم أنت، ويلتزمه، يعانقه. لماذا؟ فهنا مدام الشيطان من أعظم أسلحته إطلاق البصر، يأتي ليفرق بين المرء وزوجه، وهذا واضح. فمن أطلق النظر في غير زوجته أبغضها، هانت وانحطت مرتبتها في عينه ونقص قدرها من عينه، لأنه ينظر إلى من هو أحسن منها. قلنا كثير من الإخوة نحن نغض الطرف مو دائما خشية من الله، علاش؟ احنا أولياء، أحيانا يصير الإيمان في الصفر، لكن لماذا تغض الطرف؟ لأظل أحب زوجتي، لأبقى دائما أقدرها وأحبها، يعني مو بس أنا لا أريد أن أنغص حياتي. غض البصر يأتيك بالمهالك. لذلك اسمع وش يقول لك ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه ذم الهوى، والله تقول كأنه عايش معنا، عنده كتاب ذم الهوى، يقول: فالسعيد من إذا كانت له امرأة مال إليها ومالت إليه، وعالم سترها ودينها، فهذا يعقد الخنصر على صحبتها، هذه شد فيها، وأكثر أسباب دوام محبتها أن لا يطلق بصره. سبحان الله، لماذا تقول هكذا ابن الجوزي؟ أعظم أسباب مودة لتبقى استدامة المحبة على الزوجة أن لا يطلق بصره، فمتى أطلق بصره أطمع نفسه في غيرها، فإن الطمع في الجديد ينغص الخلق وينقص المخالطة، تبدأ تجبد نفسك بشوي بشوي، فتميل النفس مع المشاهد الغريب ويتكدر العيش مع الحاضر القريب، ثم تصير الثانية كالأولى وتطلب النفس ثالثة ورابعة، وليس لهذا آخر، بل الغض من المشتهيات ويأتئس النفس من طلب المستحسنات يطيب العيش مع المعاشر. بعدين يقول لك: ومن لم يقبل هذا النصح تعثر في طرق الهوى. ابن الجوزي رحمه الله تعالى تفطن لأمر مهم، فالذي يطلق البصر فحتى المتزوج يبغض امرأته، والوقائع كثيرة. لذلك العلماء ما أخطأوا عندما سموا التلفاز الشيطان، يفرق بين المرء وزوجه. تنظر إلى امرأة لو رآها الزهاد العباد لوقعوا في الأرض، تنظر إليها كيف تصير تنظر إلى هذه الزوجة العفيفة الطاهرة بخمارها، تنظر إليها خلاص نظرة احتقار. حتى المرأة ربما تنظر إلى زوجها نظرة احتقار. إذا وأنا لا أريد أن أقدح في أي شخص، لكن فكر مع نفسك شوي، فكر من نفسك هكذا، قعد دوك وحدك ما تقولش بلي جرحني، احنا رانا نجلا باش نجرحه، احنا نجد دروس باش نفيقه شوي. فكر الآن كيف أسمح لزوجتي تنظر لغيري. تخيلك مثلا أنت زوجتك تخرج برا تبقى هكذا، ترضى؟ ترضاها؟ أدر يا ترضاها، شفنا واحد آخر نهضروا معاه ما ترضاها، بصح كيف تروح تفتح واحد هكذا الصندوق، هذا بحق تاع بكري اسمه صندوق العجب، كان غير صندوق العجب، صندوق الذنب، تفتحه تبقى تشوف، وانت بعد تجي مع واش وراوه ما وراوش وش بيك. تفطن يا أخي، والله تفطن، كيف تسمح لزوجك أن تنظر إلى رجل غيرك؟ وهذا لا أريد أن أسترسل، لأن احنا المشاكل تاع الناس نعيشوها أعظم، يعني كثير من المشاكل تحدث من هذا. يتحسر الرجل إذا نظر إلى امرأة فسمعته زوجته تحسر، فلما أرادت أن تنتقم منه فنظرت إلى رجل وقالت انظر إلى الرجال، انظر إلى الرجال، من أجل هذا طبعا طلقها. كيف؟ طبعا تجبتها لنفسك. لماذا تأتي بهذا الأمر إلى بيتك؟ لماذا تسمح؟ والله احنا المدرسون العلماء، علماء الذين الآن نحن لا نجيز لنسائنا النظر إليهم إلا هكذا، تنظر قليلا وترفع وتنظر، أما تبقى تشوف لا، ولو كان الشيخ ابن عثيمين ولا كان الشيخ ابن عثيمين، فما بالك بغيرهم. الرجل الرجل. لكن قلت تذكروا الحديث، رجع شوية الوراء، اللي ما عنده الشارع نسلفه له، صار القلب كالكوزي مجخية مقلوب، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، شو بدنا نسوي؟ سقم القلب تولي تشوف وشان يشوف. هذا مهم جدا، يفرق بين المرء وزوجه. إذن الذي له يرى نشوزا من الزوج أو المرأة ترى نشوزا من الزوج بغض، فلتراجع نفسها في هذا الموضوع. والله مهم، مهم جدا. ولاحظ كلام أهل العلم الذين كانوا أطباء في النفوس. ماشي. القاعدة الرابعة، طبعا قبل أن ننتقل إلى المصيبة الثانية وهي الخلوة بالأجنبية، والمصيبة الثالثة لمس الأجنبية. قلنا كان ثلاث أشياء: غض البصر، إطلاق البصر مصيبة، الخلوة بالأجنبية مصيبة ثانية، واللمس المرأة مصيبة ثالثة. عقد لها المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب، الترهيب من هذه الأشياء الثلاث. قبل أن ننتقل إلى شيء آخر، نبقى في غض البصر. شحال شفنا من قاعدة الأولى: اصرف بصرك ولا تتبع النظرة النظرة. القاعدة الثانية: اعلم أن العين تزني، حبيت الأكراد. ثالثا: تذكر أنه لا بد من الاستعاذة من الشيطان الرجيم، غير تشوف امرأة استعذ بالله من الشيطان الرجيم. الرابعة: اكتبها معك، دبر راسك، يعلم خائنة الأعين، يعلم خائنة الأعين، سبحان، يعلم خائنة الأعين، شيء عجيب، الله أقرب إليك من نفسك، هو يعلم. كيف فسرت لنا يا ابن عباس قوله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور شيء آخر؟ قال ابن عباس: هو الرجل يكون جالسا مع القوم فتمر المرأة فيسارقهم النظر إليها، أو جالس معهم هكذا غير شو ملتفت يشوف، يسارق النظر إليها. وعنه أيضا قال: هو الرجل ينظر إلى المرأة فإذا نظر إليه أصحابه غض بصره، فإذا رأى منهم غفلة تدسس بالنظر، فإذا نظر إليه أصحابه غض بصره، وقد علم الله عز وجل منه أنه يود لو نظر إلى عورتها. الله يعلم هذا. زد. وقال مجاهد رحمه الله: هي مسارقة نظر الأعين إلى ما نهى الله عنه، مسارقة نظر الأعين إلى ما نهى الله عنه. قال قتادة: هي الهمزة بعينه وإغماضه فيما لا يحبه الله، همزة الأعين نظر. سئل الجنيد رحمه الله: بما يستعان على غض البصر؟ بما يستعان على غض البصر؟ مو على، احنا نتناقش هذه القضية، كيف استطيع ان اغض بصري؟ سئل بما يستعان على غض البصر، فقال رحمة الله عليه: بعلمك ان نظر الله اليك اسبق من ان تنظره الى ما تنظره، اسبق الى ما تنظره، يعني قبل انت ما تشوف واش حاب تشوف، الله عز وجل ينظر اليك قبل ما تشوف. فلذلك اذا استحضر المرء مراقبة الله في هذا الامر خف عليه الامر. وكان الإمام رحمه الله تعالى الإمام أحمد ينشد قائلا: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. فنلاحظ أن مثل هذه القاعدة مهمة جدا: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. القاعدة الخامسة: إياك والجلوس في الطرقات، تجنب الجلوس في الطرقات. بس قد واحد يتسكع في الطرقات يقول أنا مانيش جالس، والتسكع في الطرقات. إذن إياك الجلوس والتسكع في الطرقات. قد كنت أشرت فيما سبق أن هذا النهي، الحديث معروف، حديث صحيح البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري، النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: إياكم الجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، مجالسنا ما لنا منها بد، يعني لازم نلتقي مع بعضنا بعض، لابد. فقال عليه الصلاة والسلام: فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها. طريق، وقفت لكم هنا أمام طريق، أي طريق؟ في المدينة النبوية. طيب زد طريق، شوف يعني غير أهل الإيمان يسيرون، شوف أم سلمة بستارها وجلبابها، شوف عائشة، شوف أم ميمونة، رايحين وين؟ المساجد فقط. إذا حتى لو كنت تحب تشوف ما تشوف ولا شيء، وأمامك غير اللي تكي تشوفه يذكرك الله عز وجل، تشوف هكذا أبو بكر، تشوف عمر، تشوف هؤلاء. يقول لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: إياكم والجلوس في الطرق، فإن أبيتم فأعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كف الأذى، كف الأذى ورد السلام، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وغض البصر. إذا ما يجوز لأحد أن يجلس في الطريق أو يتسكى إلا وغض البصر. امشي. طبعا يتفلسف كثير من الناس: كيف نغض بصرنا في هذا؟ لا والله تستطيع، حاول، تستطيع بإذن الله تعالى ذلك. قال النووي: هذا الحديث كثير الفوائد، وهو من الأحاديث الجامعة وأحكامه الظاهرة، وينبغي أن يجتنب الجلوس في الطرقات لهذا الحديث. أنا اللي قاعد معنا في المجلس الأخير يعرف شو المقصود بغض طرف، يعني اصرف بصرك تاع النظرة الأولى، فهم؟ تسير هكذا وهكذا، أنت هكذا في معركة، حبيت الأحكرات، في معركة طاحنة وفي حرب ساخنة، لا بد، والحمد لله يعني هذا بلاء، ربي سبحانه وتعالى يزيدك في الدرجات. قال أحد العلماء: يا أخي، أحط نفسك بأسوار الشيطان وتخندقت في حبائله، ثم بعد ذلك تطلب لنفسك النجاة؟ تطلب لنفسك، يعني تروح برا بعد يجي تقول النجاة، ترجو النجاة ولم تسلك مسالك، إن السفينة لا تجري على اليبس. القاعدة الأخيرة وهي السادسة: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، يحفظ الله باتباع أوامره واجتناب نواهيه، يحفظك الله عز وجل من مصيبة. واحد يقول لك مصيبة مثل واش؟ تقع في معصية مصيبة، تقع في معصية والله مصيبة. فاحفظ الله يحفظك، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، يعني إذا كنت على الصحة يعني تحب الخير بإذن الله تعالى يوفقك الله. أما إذا كنت أنت تحب النظر، كيف توفق إلى ذلك؟ شوف مثلا يوسف عليه السلام: شدة أخلاصه أنجى الله، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. لماذا؟ إنه من عبادنا مخلصين، مخلص. ولذلك الله عز وجل أعطى وعد وجعله حقا على نفسه أنه سينجي من المخلصين، بمعنى في بابنا هذا أنه ما يحبش ينظر إلى الحرام ولا يريد، ويبغض ذلك كما يبغض أن يلقى في النار. فقال عز وجل: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. حتى الشيطان فهم كلام الله عز وجل وصار يستثني، فقال: فبعزت، قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. ثم تذكر: إلا عبادك منهم المخلصين الذين لا يحبون مخلص. إذا عندك طاعات يصرف الله عز وجل بها عنك الوقوع في هذه المعصية، قلت المعصية تجيب معصية، الطاعة تجيب طاعة. وقبل الانتقال كما ذكرت إلى المسألة الثانية، قلت مش الباب الثاني، المسألة الثانية الخلوة بالأجنبية ولمس الأجنبية، أريد التنبيه على أمر مهم جدا، هذا نتركه إن شاء الله بعد الأذان. ماشي، نختم مجلسنا هذا إن شاء الله تعالى بتنبيه مهم يتعلق بغض البصر والترهيب من إطلاقه. ذلك لابد أن نعلم أن النظر نوعان: نظر بالعين ونظر بالقلب. أعيد: نظر بالعين ونظر بالقلب. نظر بالعين هذا الذي أطلنا الحديث عنه وتفصيل الكلام فيه، أما النظر بالقلب فيحصل بالوصف، أن يصف لك شخص شيئا محرما، أن يصف لك شخص امرأة يصفها لك، هذا نظر بالقلب وهو محرم أيضا. لذلك نرى النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن وصف المرأة الأجنبية، وصف النساء محرم. وهذا يقع، احنا نتصور يقع من بين أهل الإيمان، يعني لا يقع، يجي رجل يوصف امرأة، هذا لا يقع، مؤمن تقي يصف امرأة لمؤمن تقي، هذا لا يقع. لكن ربما يقع ممن يقع من النساء. النساء هن اللائي يخالطن النساء، فتطلع على جمالها، تطلع على عينيها، تطلع على تقاسيم بدنها، فتأتي وتصفها، تصفها لمن؟ تصفها لزوجها، تصفها لأخيها وغير ذلك. فجاء في صحيح البخاري وسنن الترمذي وغيرهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها، لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. شو معنى تباشر؟ أي لا تلمس المرأة المرأة، لا تلمس المرأة المرأة فتأتي وتنعتها لزوجها، تصف مثلا له نعومتها، نعومة بشرتها، تصف مثلا لون بشرتها، تصف لون شعرها، لون عينيها، تصف سمنها، تصف غير ذلك من الأمور التي منهي عن نهينا عن البوح بها وعن النظر إليها. فهذا التوجيه النبوي سبحان الله يدل على أن الأمر خطير، يعني وإلا ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. زد ويدلك أيضا على فهم عجيب ودقيق من النبي عليه الصلاة والسلام لأسرار النفوس ومكامن القلوب. عجيب، يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام يتكلم الكلام لن ترى ولن تجد شيئا أحسن منه، كيف لا؟ والله سبحانه يقول: إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذا يدل على أن الأمر خطير. يقول القابسي رحمه الله من المالكية قال: وفي هذا أو هذا الحديث يقصد أصل للإمام مالك، أصل يعني يبني عليه فروعه، أصل للإمام مالك في سد الذرائع. كنا تحدثنا عن سد الذرائع فيما سبق. سد الذرائع أي شيء تسده وتحرمه لأجل شيء آخر، وربما يكون أمر مباح أنت تحرمه لأجل شيء آخر، مثلا بيع العنب، مثلا بيع العنب حلال، لكن لو كنت في بيئة يتخذن العنب يعصرونه ويجعلونه خمرا، بيئة معروفة هكذا في بيوتهم مثلا يباشروا يعصروا العنب يبيتوا ويشربوه خمر، فهنا لا يحل بيع العنب، لا يحل زرع العنب في بلاد عرف من هذا ذلك. لماذا بيع العنب حلال؟ نعم سد الذرائع، وسد الذرائع له أدلة طافحة يعني كثيرة. قال: وهذا أصل للإمام مالك رحمه الله تعالى في سد الذرائع، فإن الحكمة في هذا النهي خشية أن يعجب الزوج الوصف، أن يعجب الوصف الزوجة، أن يعجب الزوجة الوصف المذكور، فيفضي ذلك إلى تطليق الواصفة أو لافتتان بالموصوفة، تطليق الواصف أو لافتتان بالموصوفة. إي والله يعني كثير من الناس وقع في الحب والعشق من جراء هذا الأمر، عشق المذموم الذي يبقى قلبه متعلقا بغير ما خلق له. فهنا تكلمنا عن ذم العشق في أول المجالس أو في مجالس غير هذا المجلس أو في مجالس السيرة، في مجالس تفسير سورة يوسف عليه السلام تحدثنا عن ذم العشق أنه من الحمق بمكان. فيقع في هذا من جراء ربما من جراء وصف فقط، كثير من يقع. قل ابن القيم رحمه الله تعالى في روضة المحبين في الصفحة 88 يقول: فكثير من الناس يحب غيره ويفنى فيه محبة، خلاص يفنى فيه محبة وهو ما رآه، وهو ما رآه ولكن وصف له، ولكن وصف له. قال أحدهم وهو يتحدث عن مصيبة وقع فيها وصقع في هذا الداء، داء العشق، فقال: أيا من لامني في حب، أيا من لامني في حبي من لم يره طرفي، يا من لامني في حبي من لم يره طرفي، لقد أفرطت في وصفك لي في الحب بالضعف، فقل هل تعرف الحاسة يوما سوى الوصف؟ هل تعرف شيء يحس به إلا الوصف؟ الأعظم شيء هو الوصف، لأن الوصف نظر بالقلب. وهذا نختم به أخواننا الكرام المسألة الأولى، وهي الترهيب من إطلاق البصر والترغيب في غضه. فليتذكر المسلم فضائله وفوائده التي عددناها من وجوه كثيرة، ويتذكر الوسائل المعينة على غض البصر وما على المحسنين من سبيل والله حسبنا ونعم الوكيل وهو بكل جميل كفيل. نكتفي بهذا القدر الليلة وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم والسلام عليكم.